العربي الجديد بودكاست.
قد يتساءل هامس عند الحديث عن كتابة المهاجرين العرب، ما الذي يجمع بين جبران خليل جبران وعميد الأدب العربي طه حسين؟ للوهلة الأولى قد تبدو الإشارة لكليهما غير موفقة، فالأول شاعر ذو حساسية كونية روحية عالية، والثاني مفكر يمتلك حسا نقديا وبصيرة تحليلية نافذة. ما الذي يجمع بينهما غير أن عاشا وسط بيئة ثقافية مختلفة خارج بلدانهم؟ لكن المؤكد واللافت أن نصوصهما كانت متوهجة بالطاقة المليئة بالحرية والإبداع والتفكير الحر إلى أبعد المستويات. فهل لتجربة السفر والإقامة في مجتمع أجنبي هذا الدور حقا في صنيع الكاتب؟ وماذا لو افتقد هذه التجربة كتاب وأدباء مثل نجيب محفوظ؟ كيف يؤثر ذلك على إنتاجهم؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. عندما نقرأ نصا لكاتب كبير مثل نجيب محفوظ نستطيع أن نرى الفرق. لم يسافر وظلت حياته البسيطة والعظيمة تدور في فلك مصر من ناحية معرفته بالأماكن وتصويرها والعيش في دهاليز تفاصيلها. وبين كتاب مثل جبران خليل جبران وطه حسين اللذين سافر كلاهما إلى العالم الغربي، جبران إلى أمريكا وطه حسين إلى فرنسا. وبحسب مادة لعاطف الشاعر في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد بعنوان الأدب العربي بين إقامة وترحال، فإن كتابة المهاجرين أمثال هؤلاء لها ينابيع متعددة وفيها ثقافات كثيرة تحاور وتجادل بعضها البعض من باب معرفة النفس والآخر بصورة حقيقية. أما كتابة الكتاب الذين لم يسافروا فهي في الغالب تراوح مكانها، تنهل من نبع واحد وإن كان عميقا ومتعدد الأصوات مثل منبع التراث الأدبي العربي. لا تغيب عنا عندما نقرأ كتاب الأيام لطه حسين تلك الأضواء المسلطة على ثقافتين وبيئتين مختلفتين يعيش بين كنفيهما الكاتب الثقافة المصرية والعربية ببيروقراطيتها وصعوبتها. كيف كان طه حسين يعارك طواحين الهواء من أجل أن يحقق طموحه وأن يتم إنصافه وصرف منحته إلى آخر. والثقافة الفرنسية حيث انشغاله بالتفكير والبحث في جو من الهدوء والسعي العلمي التحليلي الذي لا يخضع لسلطة غير تلك التي يمليها المنطق والبراهين على عقل وروح الكاتب. ربما في الكتاب الجوهرة أكبر إدانة للثقافة العربية الرسمية من حيث المؤسسات التقليدية ومعاملة الدولة لرجل كفيف ظهرت عبقريته وسعة بصيرته منذ أن كان طفلا، بينما تفتح الأبواب عندما يدرس في باريس وفرنسا بشكل عام فتجده كزهرة بورقات باطنية جميلة تتفتح شيئا فشيئا فتحقق ذاتها وتزدهر ازدهارا لا حدود له. يشعر المرء بالسعادة حين يصف طه حسين وقته في أوروبا وأسفاره بين إيطاليا وفرنسا، وحين تقبل سوزانا الفرنسية التي ستصبح عينيه فيما بعد الزواج منه. تشعر وكأنه قد وصل إلى بر الأمان بعد تعب وشقاء، فقد ظفر بالحب والعلم معا وحلق عاليا في سماء الثقافة العربية ليكون أبرز أعلامها. والمهم أنه تحرر من جبروت القهر والظلم الذي صاحبه خلال سنوات تعليمه المتسلط في بلاده الأصلية، وتحررت كتاباته من التقوقع في المحلية المفرطة وطاعة التراث العمياء. أما جبران فمن لا يستطيع أن يلامس الحس الكوني الرهيف في كتاباته ونداءاته المتكررة لما يسميه الشرق ليصحو من سباته نحو تحرر الثقافة من السلطة السياسية والغوغائية، مضيئا كتاباته بروح التراث العربي من جهة وبعض الأفكار العالمية المستنيرة من جهة أخرى. إذن هل نستطيع أن نتخيل جبران أو طه حسين من دون التراث الثقافي الغربي؟ حيث عاش في كنفه كل من الكاتبين؟ يصعب ذلك، ولن نبالغ لو قلنا إن من الصعب تخيل الأدب العربي الحديث من دون التراث الأدبي الغربي، خصوصا الحديث منه. لقد طبعت هذه البلدان كتابات هذين المفكرين الكونيين، وإن بقي العالم العربي والمشرق سراجا ينير دروبهما في الغرب، وبقي طبعا ولاؤهما وحبهما الصادق لبلادهما الأصلية والثقافة العربية بشكل عام. أما الكتاب العرب الذين لم يسافروا، وإن أبدع بعضهم أيما إبداع فتبقى نصوصهم داخل إطارات محدودة تنقصها التجربة الكونية التي يمنحها السفر والعيش في الثقافات واللغات الأخرى. طبعا الإبداع إبداع، وليس من شروطه السفر، فسفر الخيال لا يستهان به أينما وجد، ولكن من المؤكد أن السفر والعيش بين الثقافات نعمة كبيرة ولها فضل كبير أيضا على كتابات عربية حديثة، وفي الحقيقة القديمة أيضا، حيث نجد ذلك في كتاب مثل منطق الطير لفريد الدين العطار الذي تأثر كثيرا بالثقافة الهندية. وعلى سبيل المثال للحصر، لنأخذ الكتب التالية: النبي لجبران خليل جبران، والأيام لطه حسين، وموسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، وأشعارا كثيرة لمحمود درويش في مراحله اللاحقة، ورد أقل، وأشعار أدونيس مثل ديوان هذا هو اسمي. هل من الممكن أن نتصور هذه الكتابات العظيمة من دون السفر الحر والعميق والمتشابك مع ثقافات كثيرة أبرزها العربية والإسلامية والأوروبية؟ الكاتب والمحاضر في الدراسات العربية والثقافية بجامعة ويستمنستر في لندن، عاطف الشعر.
مساء الخير.
طابت أوقاتك. كنا نتحدث عن أهمية تعرض الكاتب لثقافات مختلفة عبر السفر والترحال. لما على الكاتب حزم حقائبه وأوراقه والإقامة في مجتمع أجنبي؟
ليست مسألة أن على الكاتب أن يحمل حقائبه وأوراقه وأن يقيم في مجتمع أجنبي. يعني الكتابة الإبداعية هي ممكن أن تحدث من أي مكان وتكون غنية، يعني سواء سافر الكاتب أو لم يسافر، ولكن أعتقد أن السفر بين الثقافات أو الترحال بين الثقافات يؤدي إلى نوع من التعمق في ثقافات أخرى غير الثقافة الأصلية، غير ثقافة الكاتب أو الكاتبة، وبالتالي هذا الشيء أعتقد فيه نوع من الغنى والإثراء لثقافة الكاتب أو الكاتبة. هناك أمثلة عديدة من الثقافة العربية تدل على ذلك. أعتقد من الصعب تخيل، يعني في الحقيقة، الأدب العربي الحديث من دون النظر إلى كتابات مثل جبران خليل جبران أو ما يسمى بشكل عام شعراء المهجر. كل هؤلاء تأثروا بحياتهم في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو في أوروبا، ومن هنا تأتي أهمية الترحال. لكن هو ليس، يعني كما قلت، هو يعني هو فكرة وليس شيء يعني كقانون للكتابة، هو فقط فكرة. أعتقد أن التجارب البشرية كلها تدل على أنه كلما تعمق الشخص في ثقافات وأداب الآخرين وعاش بينهم، كلما اكتسب خبرات أكثر، وكلما ربما قلل من الشعور بالعداوة أو ربما بالنقص تجاه الآخر، لأنك عندما تعيش مع الآخر المختلف أنت هذه الأفكار يعني تصبح شخص ليس مثل ما جئت، يعني تحمل أشياء أخرى جديدة معك. ومن هنا تأتي فكرة السفر والترحال، وهذه فكرة قديمة. يعني هل ممكن أن نتخيل ابن بطوطة العربي بدون سفر مثلا؟ أعتقد هذا صعب.
نحن في زمن الإنترنت والانفتاح الإعلامي على ثقافات شتى، ما حاجة الكاتب لتجربة العيش خارجا في أيامنا هذه؟
نعم، نحن في زمن الإنترنت والانفتاح، هذا صحيح. الآن كثير من الناس حتى في قرى نائية وفي أماكن بعيدة لم نكن نتصور أن تصلها وسائل التواصل والاتصالات الحديثة، أصبح بإمكانها أن ترى وتتعرف وتتعلم عن الثقافات الأخرى. ولكن لا شيء ممكن أن يحل محل أن تعيش في كنف ثقافة أخرى. يبقى العيش في كنف مجتمع آخر وثقافة أخرى وأداب أخرى ولغات أخرى يبقى مصدر إثراء لا غنى عنه ولا يحل محله أي شيء، لأن النظر من بعيد أو من خلال الشاشات أو من خلال التحادث أو من خلال قراءة ترجمات حتى، بالرغم من أهميته، وأنا لا أقلل من أهمية كل هذا، التفاعل والاندماج لدرجة ما طبعا في الثقافة التي يسافر إليها الشخص ويتعرف عن الأدب أو عن الكتابات بشكل عام عن قرب وعن الثقافة التي تأتي منها هذه الكتابات. فالإنترنت هو عامل مساعد ولكنه لا يحل محل عامل اللقاء وعامل التواصل. ولعل في هذه الجائحة التي نحيا فيها التي نحن بصددها الآن هناك درس، يعني نحن نرى أنه لا بديل عن التواصل بين الناس، والناس في شتى أنحاء العالم متذمرون من عدم القدرة على التواصل كما كانوا أو اللقاء، ليس التواصل عبر الإنترنت وهي أشياء جيدة، ولكن متذمرون من عدم التبادل، يعني وجود الأرواح بالقرب من بعضها البعض. فهذا ينطبق أيضا على الآداب وعلى الكتابة بشكل عام، أنه كلما عاش الإنسان في كنف ثقافات أخرى كلما تعمق مفهوم الإنسان بشكل عام ومفهوم الآخر ومفهوم الأنا أيضا، لا بديل عن الاحتكاك والاشتباك حتى أحيانا مع الثقافات الأخرى ومعرفتها لكتابة أعمق. ولكن كما قلت أنا أشدد أنه ليس هذا شرطا ملزما، يعني ليس شرطا يعني قاسيا.
لدينا هاجس قديم من فكرة هجرة العقول أن تفرغ بلداننا من مثقفيها الفاعلين.
الهاجس هو معقول، لأنه إذا فرغت هذه البلدان من عقولها، من أهم العقول فيها العقول المفكرة، فهذا دمار للبلدان. ولكن ماذا نفعل؟ يعني هذا الموضوع له جوانب عديدة. الجانب السياسي أن العالم العربي هناك مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، حتى على صعيد السلامة الشخصية، سلامة الفرد، ليس هناك أمن وأمان. والكتابة يعني الكتابة ممكن أن تحدث في أجواء عدم أمان، ولكن بشكل عام هذا ليس يعني ليس الشيء الطبيعي. الشيء الطبيعي أن يعيش الإنسان في محيط آمن وأن يبدع في محيط آمن، وهذا للأسف ليس متوفرا في كثير من البيئات العربية، مما يجعل كثير من الكتاب والكاتبات العربيات يسافرون أو يبحثون عن ملاذ آخر من بلدانهم التي فيها اضطهاد كثير ضدهم وضد الأفكار وضد حرية الفكر. يجب أن لا ننسى أن الذين يغادرون، الذين يرحلون، الذين هم في المنفى الكتاب، ليسوا يعني منقطعين تماما عن واقعهم وعن حياتهم. عندما ننظر إلى الواقع الفلسطيني، كثير من الكتاب الفلسطينيين ليسوا في فلسطين ولكنهم أثروا فلسطين وهم في الخارج وأعلوا من صوت فلسطين، وفعلا حققوا إنجازات عظيمة بالنسبة للنظر، نظرة الغرب أو نظرة العالم بشكل عام إلى الفلسطينيين كشعب في مثقفين، كشعب طرد من أرضه، كشعب محتل ومهجر إلى آخره. فهي شيء يعني يجب أن ننظر إليه من زوايا مختلفة، مع الرغم من القلق المشروع من أن هجرة كثير من العقول المنتجة، العقول المبدعة العربية، هو شيء فعلا يعني يستحق الاهتمام والتفكير فيه. ولكن على الجانب الآخر يجب النظر إلى ما هو من الممكن أن نستفيد من هذه العقول، وكثير من الدول العربية استفادت من هذه العقول وهي في الخارج، سواء من ناحية التجارب العلمية أو الأفلام السينمائية مثلا أو من ناحية الكتابة الإبداعية. ولكن تبقى النقطة كما قلت، هو أن البلدان العربية للأسف فيها مشاكل وجودية تؤدي إلى هذه الهجرة بالأساس، وإلا لما كانت، خصوصا بهذه الأعداد المذهلة والمحزنة أحيانا في الحقيقة. لأن أنا أشارك الرأي أن سفر كثير من الناس، كثير من العقول الجيدة من هذه الدول هو خسارة لهذه الدول، ولكن ممكن أن ننظر إليها من زوايا أخرى، ونتمنى أن يتغير الحال ويكون هناك مناخ سياسي واقتصادي مثمر حتى لا يحدث مثل هذا الشيء.
العزيز عاطف، شكرا لك، مع السلامة. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع لا ننسى كتابات إدوارد سعيد باللغة الإنجليزية، حيث أصالة التعبير والفهم حين يكتب عن ثقافتين، العربية والأوروبية، وهو يعرفهما بعمق ويسافر بينهما فكرا ولغة بأريحية لافتة قل نظيرها. هذا العمق لا يتوفر في من تقوقع واستبعد ثقافات أخرى عن قصد أو بغير قصد. سنقرأ اليوم رواية موسم الهجرة إلى الشمال للأديب السوداني الطيب صالح، الصادر عن دار العودة في بيروت عام 1966. طبعا الطيب صالح عاش حياته في بريطانيا وقطر وفرنسا، وتعد روايته هذه مثالا مباشرا على أثر تجربة الكاتب في العيش خارج الوطن. انتظروا قليلا. تدور أحداث موسم الهجرة إلى الشمال حول إشكال العلاقة بين الشرق والغرب، علاقة التربص والحذر والرغبة الكامنة في الثأر من المستعمر الأوروبي لبلاد الشرق وجنوب المتوسط. وبنية الرواية تتكون من البطل الإشكالي مصطفى سعيد والراوي المشارك، وهو يشبه راوي السيرة أو الحكاية الشعبية، وهو يروي جزءا من الحدث بضمير المتكلم أنا، ويروي جزءا آخر بضمير الغائب هو، ويظهر صوت الراوي واضحا من أول سطر في الرواية إلى آخرها. في هذه الرواية يسافر مصطفى سعيد الطالب العربي الأفريقي إلى الغرب، يحصل على وظيفة كمحاضر في إحدى الجامعات البريطانية، ويتبنى قيم المجتمع البريطاني، وهناك يتعرف إلى زوجته جين موريس، وهي امرأة بريطانية ترفض قبول إملاءات زوجها. وبعد أعوام يعود مصطفى إلى بلاده، حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا في بريطانيا. القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها الراوي والبطل. المهم كي لا نطيل السيرة، تعالوا لنقرأ شيئا من الرواية. نعم، أنا أعلم الآن أن الحكمة القريبة المنال تخرج من أفواه البسطاء، هي كل أملنا في الخلاص. الشجرة تنمو ببساطة، ذلك هو السر. وجدك عاش وسيموت ببساطة، ذلك هو السر. صدقت يا سيدتي، الشجاعة والتفاؤل، ولكن إلى أن يرث المستضعفون الأرض وتسرح الجيوش ويرعى الحمل آمنا بجوار الذئب ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النهر، إلى أن يأتي زمان السعادة والحب هذا سأظل أعبر عن نفسي بهذه الطريقة الملتوية. وحين أصل لاهثا قمة الجبل وأغرس البيرق، ثم ألتقط أنفاسي وأستجم، تلك يا سيدتي نشوة أعظم عندي من الحب والسعادة. ولهذا فأنا لا أنوي بك شرا إلا بقدر ما يكون البحر شريرا حين تتحطم السفن على صخوره، وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة حين تشق الشجرة نصفين. وتركزت الفكرة الأخيرة في رأسي بشعيرات على ذراعها الأيمن قريبا من الرسغ، ولاحظت أن شعر ذراعيها أكثف مما هو عند النساء عادة، وكأنما سرت الفكرة من ذهني إليها، فاعتدلت في جلستها وقالت: ما بالك تبدو حزينا؟
هل أبدو حزينا؟ أنا على العكس سعيد جدا.
وعادت النظرة الحانية إلى عينيها ومدت يدها فأمسكت يدي وقالت: هل تدري أن أمي إسبانية؟ قلت لها: هذا إذن يفسر كل شيء، يفسر لقاءنا صدفة وتفاهمنا تلقائيا كأننا تعرفنا منذ قرون. لابد أن جدي كان جنديا في جيش طارق بن زياد،
ولابد أنه قابل جدتك
وهي تجني العنب في بستان في إشبيليا، ولابد أنه أحبها من أول نظرة، وهي أيضا أحبته وعاش معها فترة ثم تركها وذهب إلى أفريقيا وهناك تزوج. وخرجت أنا من سلالته في أفريقيا وأنت جئت من سلالته في إسبانيا. هذا الكلام والضوء الخافت أيضا والنبيذ أسعدها، فقرقرت بالضحك وقالت يا لك من شيطان. وتخيلت برهة لقاء الجنود العرب لإسبانيا، مثل في هذه اللحظة أجلس قبالة إيزابيلا سيمور، ظمأ جنوني تبدد في شعاب التاريخ في الشمال. إنما أنا لا أطلب المجد، فمثلي لا يطلب المجد. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم متابعة مقالة الأدب العربي بين إقامة وترحال للكاتب عطف الشاعر في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.